الحمد لله رب العالمين، مثيب العاملين المخلصين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم المرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الأئمة المهديين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، هناك ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في بلاد المسلمين، وجب التنبيه عليها وبيان حكمها، ألا وهي ظاهرة التسول. وما أدراك ما التسول؟ هو سؤال الناس بعض المال، فلا يخلو مكان من وجودها، فإذا ما ذهب الإنسان إلى المرافق الحكومية وجد المتسولين على أبوابها، وإذا ما كان يمشي بالشوارع رآهم على أرصفتها، وإذا ما ذهب إلى الأسواق رآهم يتجولون على باعتها ومحلاتها، وإذا ما ذهب إلى المستشفيات رآهم قابعون عند مداخلها، وإذا ما ذهب إلى بيوت الله فحدث ولا حرج، ففي الغالب أنك لا تجد مسجداً في بلد من بلاد المسلمين وعلى مر الصلوات الخمس إلا وترى متسولاً على الأقل وقف على باب المسجد أو بين يدي المصلين. وأما في بعض المساجد المزدحمة فقد ترى أكثر من واحد كلهم يسأل الناس بصوت عالٍ دون مراعاةٍ لآداب المساجد وآداب الكلام، بل ربما رأيت النساء عقب الصلوات يدخلن إلى المسجد ثم يسألن الناس، حتى أصبح التسول عند كثيرٍ من هؤلاء وظيفةً يتعيش بها ويتكسب بها، وذلك لأنه وجد أنه ببذل ماء وجهه وقلة حيائه وسؤاله الناس يجمع دراهم كثيرة ربما لا يقدر على جمعها بعمل آخر على ظنه. وترتب على هذا يا عباد الله أن أصبح الناس لا يميزون بين من هو مستحق محتاج للمال فيساعدونه، وبين من هو كاذب محتال فيعرض عنه. وأما عن أساليبهم فقد تعددت وتنوعت، فقد جاء أحد المتسولين إلى أحد المساجد وقد ربط علبة ماء بخيط في حقويه ومن تحت ثيابه ووضع فيها محلولا أحمر، وفي أثناء الصلاة صلى جالسا، ولما انتهى من الصلاة وكانت حينها صلاة العصر وقف يسأل المصلين مظهرًا لتلك القربة وأنه مصاب بمرض السرطان، فما كان من الناس إلا أن تأثروا تأثرًا بليغًا وأبدوا تعاطفهم معه وجمعوا له مبلغًا كبيرًا من المال، بل أراد أحد الأخوة الأفاضل أن يتمم الإحسان فيذهب به إلى مسجد مجاور علّه يجمع ما يعالج مرضه. ولما وصل إلى المسجد في صلاة المغرب ما كان من ذلك المصاب بمرض السرطان إلا أن أعاد تشغيل ذلك الشريط الذي شنف به آذان المساكين في المسجد الأول حذو القدة بالقذة. ولكنه كانت الفضيحة والفاجعة، كانت الفضيحة والفاجعة، فقد كان إمام وخطيب ذلك المسجد طبيبا يعمل في مستشفى حكومي لا تنطلي عليه التمثيليات الفاترة التي انتهت صلاحيتها للعرض، حيث استغرب من قوله أنه مصاب بمرض السرطان، وجرى بين الإمام والمتسول حديثا سريعا عن طبيعة المرض وكيفيته، وقف على إثرها الطبيب محذرا للناس من إعطاء ذلك المتسول شيئا من المال، أن السرطان الذي يدعيه لا يسبب خروج الدم الذي يدلس به على الناس. فبهت المتسول وخرج من المسجد مفضوحا خاسئا وهو حسير. أيها المسلمون، إن الله تعالى هيأ لعباده أسباب العيش بكرامة وأمان. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بل جعل العمل عبادة يؤجر الإنسان عليها ويثاب إذا احتسب ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه، رواه البخاري. فالعمل المباح يا عباد الله مهما قل شأنه في أعين الناس واحتقروه إنما هو شرف يعز الله به أهله ويلبسهم به لباس الاستغناء عن الناس. وليس بعد أنبياء الله من قدوة يقتدى بها، فقد عملوا بأيديهم عليهم الصلاة والسلام، وما نقص ذلك من قدرهم ومكانتهم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، رواه البخاري. والإسلام يا عباد الله نهى عن التسول لما فيه من ضرر وخطر على الأمن والأخلاق ومخالفة الأنظمة والتعليمات بجمع الأموال بطرق غير مشروعة لجهات مشبوهة. فالتسول يا عباد الله دنو همة وكسل وطمع يورث الهوان وانتزاع البركة واستحقاق الوعيد في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، متفق عليه. فاتقوا الله رحمكم الله واجتهدوا في مكافحة هذه الظاهرة التي كثرت وانتشرت وتعددت أشكالها، وتذكروا أن في المجتمع من هم في عداد الفقراء والمحتاجين، ولكن نفوسهم الكريمة أغنتهم عن مسألة الناس، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فلقد كثر من يسألون الناس من غير حاجة ولا ضرورة، وإنما تكثرًا واحتيالًا على الناس وأخذًا لأموالهم بالباطل، ولهم حيل كثيرة يستعطفون بها الناس، فربما أتوا ومعهم أطفال أو كبار في السن أو نساء، فالواجب علينا التثبت. وهناك من الأسر الفقيرة والناس الذين هم في الحقيقة بحاجة للصدقات، ولكن لا يسألون الناس تعففا، فهؤلاء ينبغي أن نعطيهم من صدقاتنا وزكواتنا. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وعلى المسلم أن ينظر في أقاربه الفقراء منهم، فالصدقة عليهم صدقة وصلة رحم، وينظر إلى جيرانه ومن حوله ولا يعطي زكاته لمن لا يستحقها. فبعض الناس يتساهل في دفع الزكاة فيدفع الزكاة لكل من سأله، وهؤلاء فيهم الصادق وفيهم الكاذب، فلا بد من التثبت في دفع الزكاة. وهناك يا عباد الله، هناك نوع آخر من التسول يظهر في بعض الفقراء الذين اعتادوا أخذ الزكاة كل سنة في رمضان من بعض الأغنياء، وترى بعضهم يتحسن وضعه المادي ولكنه لا زال مستمرا في أخذ الزكاة. ونوع ثالث من التسول يظهر في بعض الناس الذين يتقدمون إلى الجمعيات الخيرية فيسألون المساعدة وعندهم ما يغنيهم. أيها المسلمون، إن واجبنا تجاه المتسولين يتلخص في عدة أمور. أولاً، يجب ألا نسيء الظن في كل متسول وندعي أنه كاذب، فقد يكون صادقاً في دعواه ووقعت عليه مصيبة اضطرته إلى السؤال. ثانياً، ألا ننهر أي سائل امتثالاً لأمر الله جل وعلا، وأما السائل فلا تنهر، فإما أن نعطيه أو نتركه، ويمكن أن تبحث في أمره لترى صدقه من كذبه. ثالثاً، لو أعطيت السائل مالاً وتبين كذبه فلك أجرك كاملاً إن شاء الله. رابعاً، أن تتحرى في صدقتك وزكاتك ولا تعطيها كل سائل لكثرة المتسولين الكاذبين. ونحن يا عباد الله، ونحن نحارب ظاهرة التسول شفقةً بنا على هؤلاء المتسولين من العقوبة في الدنيا والآخرة، فعقوبتهم في الدنيا هي ملازمة الفقر لهم وعدم البركة في رزقهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. هذا، واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا بسوء من داخل بلادنا أو من خارجها فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وجميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.